السؤال الأول: ما حكم شراء حلوى المولد النبوي مع إنكار الاحتفال ببدعة المولد النبوي؟ فهل هذا الطعام حرام أم لا؟ الحقيقة أن من البلاء الذي يصيب كثيرا من المسلمين أنهم يعرفون البدعة ويقعون في المخالفة تحت ضغط الأبناء والنساء، الأبناء والنساء. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أنه أمر عبده الخضر أن يقتل غلاما يلعب في الشارع، وقال في تفسير قتله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذا الغلام لو بقي سيكون سببا في طغيان الأبوين وكفر الأبوين، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فهذا تنبيه في القرآن الكريم على أن الأبناء يمكن أن يكونوا سببا في بعض المعاصي والبدع والمنكرات التي يفعلها الآباء. يأتي للأبناء بجهاز التلفزيون لأنهم إن لم يأتي لهم به فإنهم سيتفرجون عند الجيران، يأتي للأبناء بحلوى المولد النبوي ويقول لهم المولد بدعة، ثم يأتي لهم بشيء يتعلق بهذه البدعة فيكون معينا على هذه البدعة، لأن البدعة ليس حكمها فقط بأن تعرف أنها بدعة، ولكن البدعة يتعلق بها أن تعرف أنها بدعة وأن تجتنب هذه البدعة وأن تنهى غيرك عن هذه البدعة بقدر ما تستطيع. هذه أمور ثلاثة. فلو علمت أنها بدعة ثم فعلتها فالمصيبة أعظم، ولو علمت أنها بدعة واجتنبتها مع إقرار غيرك عليها دون إنكار منك باللسان أو بالقلب في أضعف الإيمان عند الخوف على النفس، فهذا يدل على أنك مشارك في البدعة. وقد قال الله لك في القرآن: فلا تقعدوا معهم حتى يقوموا بحديث غيره. وأمور الناس إما أن تكون تعاونا على البر والتقوى، وإما أن تكون تعاونا على الإثم والعدوان، ولا يمكن أن تجد بين الناس إثما ثالثا. الناس إما أن تتعاون على البر والتقوى، وإما أن تتعاون على الإثم والعدوان. فصناعة الحلوى في المولد وبيع الحلوى في المولد وشراء الحلوى في المولد صورة من التعاون، بائع ومشتري وآكل ومأكول ومكاتب وأرباع، هذه صور تعاون. فلك أن تتصور لو أن المسلمين الذين يعلمون أن هذا الأمر بدعة قاطعوا هذه الموالد فلم يشتروا منها شيئا لأبنائهم على الإطلاق. لا شك أن هذه الوسيلة من أقوى الوسائل في محاربة هذه البدعة والقضاء عليها. ولو تصورنا العكس أن كل المسلمين الذين يعلمون أنها بدعة شاركوا في الشراء لكانوا مقرين بأنها بدعة وفي نفس الوقت مشاركين على إقامة هذه البدعة. فالحقيقة أن البدع والمنكرات يجب على المسلم أن يعلم أنها بدعة وأن يمتنع عنها، يجتنب هذه البدعة وأن ينهى غيره عنها بقدر ما يستطيع، وبغير هذه الثلاثة لا يكون قد حقق ما يجب عليه شرعا. وبدعة المولد كما هو معلوم بدعة منكرة ليست في دين الله عز وجل. ونحن وإن كنا في أصل ديننا ننطق بالشهادة نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أننا يجب علينا وجوبا شرعيا حتى يتم إسلامنا أن نؤمن بخمسة وعشرين رسولا على التفصيل ذكرهم الله في القرآن، وأن نؤمن بأن الله قد أرسل رسلا غير هؤلاء لم يذكروا في القرآن، رسلا قصصناهم عليه ورسلا لم نقصصهم عليه، وإذا كنا نؤمن، وهذا جزء من عقيدتنا وإسلامنا، ب25 رسولا، ألا يلفت نظرنا أننا لا نقيم موالد لبقية الرسل؟ يعني بقية الرسل لهم علينا حقوق، وإن كان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خليل الله وهو أفضلهم وإمامهم وسيدهم جميعا، إلا أن بقية الرسل لهم علينا حقوق الإيمان والاتباع والقدوة والتأسي، لأن الله أمرنا أن نقتدي بهم جميعا، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أي اقتدوا بهدي هؤلاء الرسل، فأين موالدهم؟ ولا يلفت نظرنا أن الذين يحتفلون بهذه الموالد يقتصرون من الصحابة على أصغرهم سنا، وهو الحسن والحسين على أصغر الصحابة سنا 2 فقط، وقد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من 100,000 صحابي، فأين موالد الصحابة؟ ولا يلفت نظرنا أن الناس الذين يحتفلون بهذه البدع يقتصرون في إقامتها على عدد محدود من الأموات من غير الصحابة، ويتركون أئمة الدين ومذاهب الدين، يعني مولد الإمام أبو حنيفة ونحن نتزوج على مذهبه، لا يستحق عندنا مولد، وكل عقود الزواج مكتوب فيها قلدنا اليوم أعظم أبو حنيفة نعمان. الأئمة الآخرين مولد الإمام مالك بن أنس والإمام البخاري والإمام مسلم وابن كثير صاحب التفسير، فين مولد هؤلاء؟ لماذا الاقتصار على قوم معظمهم نكرة؟ نكرة غير معروفين، ليس لهم تاريخ مشرف في الإسلام، وإنما هي أشياء موروثة وتقاليد ثابتة، وهي أشبه إلى حد بعيد بالمهن المتوارثة. تلاحظون أن بعض الناس يعلم أبناءه نفس مهنته، نفس المهن، فيتخرج جيل من الأبناء قد تعلم مهنة الأب لا يعرف غيره، ثم يبدأ هؤلاء الأبناء في توريث مهنتهم إلى من بعدهم من الأحفاد. فتوارث المهن شيء جائز، لكن توارث الموالد لا تزيد ولا تنقص. الأقطاب 4، إحنا استلمناهم 4، من بحث يبقوا 6، لا من بحث يبقوا 6، طبيبوا 5، لا طبيبوا 20، لا طبيبوا 3، لا هم 4. الموالد الموجودة في مثلا مدينة البيت كان 2 ولا 3، لا يزيدوا ولا ينقصوا، احنا استلمناهم كده، واحنا بنؤدي الأمانة لمن بعدنا، لأن الأولياء لا زادوا في بالبيت ولا نقص عددهم عن الاثنين أو الثلاثة، هم 2 من البداية إلى يوم القيامة، يقالوا 2 أولياء بس، ها؟ بيزيدوا مسلسل بدون تطبيق يعني. لكن المقصود أن هذه أمور، أمور الخرافات والبدع، هي استخفاف بالعقول قد أسسه فرعون. فرعون ذكر الله في القرآن أنه قد استخف عقول المصريين في عصره، قال الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه، استهزأ بعقولهم واستخف بعقولهم فصدقوه، قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ مدام أنا ملك مصر والأنهار تجري من تحتي وأملكها، وأنا لساني أفصح، لأن موسى عليه السلام كان في لساني عقدة، قال واحد العقدة من لساني، مدام أنا لي هذه المقومات، مش اللي يملك مصر ويبقى عنده أنهار ولسانه فصيح يصلح أن يكون إلها؟ أيوه الله صحيح، ينفع يبقى إله، يبقى أنا إله، أنت إله. قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، أو قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. المقصود هنا أن هذا الاستخفاف الفرعوني ما زال موجودا فينا إلى الآن، نصدق هذه الأشياء ونقر هذه الأشياء دون أن نفكر بعقولنا أو أن نصحح عقول غيرنا. حتى في أحد المرات كنت أسأل واحد من
الناس.
عمر شوف واحد نظر للسيد البدوي فول، قال لا. عمر شفت واحد نظر للسيدة زينب عش، قال لا. طب ليه؟ مدى الحياة في العدول للبدوي والفول للسيدة؟ طب ما حتى العش السنة عنده فول ياكل فول، أو حتى تغيير طعام زي الناس ما بتتعود عنه. يعني واحد يقول مدى الحياة ده، يعني مسألة إنه حتى لو يستقيم على هذا. والأكبر من هذا أن يقال ضحكا واستخفافا بعقول المسلمين إن سيدنا زينب رئيسة الديوان، وفي الدنيا رئيس ديوان يرضى بالفول وعضو ديوان ياخذ هو العقول. رئيس ديوان هو اللي ياخذ الله، يعني صف منه حاجة ياخذ الأعضاء، ما بقى هو اللي ياخذ بس. ومعروف رئيس ديوان مدى الحياة كده. فالاستخفاف الموجود في الأمة أو في المسلمين هو استخفاف أسسه فرعون وانتقل في الأجيال دون وعي أو تفكير. الناس راح فين؟ راح المولد. جاي نجل ليه؟ هكذا وجدنا آباءنا على أمة، يعني آباءنا على طريقة، وإنا على آثارهم مقتدون. نحن نفعل ما يفعله آباء، هذا ميراث لنا غيره. نعم. ما هي الموالد كلها حلاوة، يعني مش حلاوة، حلاوة تقول شو؟ يعني الموالد كلها سواء، سواء كان فيها حلاوة ولا بدون حلاوة. الموالد كلها بدعة منكرة. لكن هذه التجارات الموجودة في الموالد اللي بيضحك علينا فيها ويقال فيها كلمة خطيرة، ياخذ أكل عيش. يعني الناس اللي بتبيع الحلاوة أكل عيش، واللي بتبيع الطراطير أكل عيش، واللي بتضحك على الناس أيضا أكل عيش. أكل العيش الشريعة لها فيه رأي. نحن نعلم أن ذبائح النصارى عند جمهور الفقهاء حلال لنا، يعني إذا ذبح النصراني ذبيحة جمل خروف عيد مش خنزير طبعا، إذا ذبح ذبيحة حلال من ذبائحنا من اللحوم التي نأكلها، فذبحه صحيح، ذبيحته صحيح، جائز أن نأكل منه. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. وقول جمهور الفقهاء أن ذبائح اليهود والنصارى يحل لنا أن نأكل منها إذا كانوا قد ذبحوها كما نذبح إنهار الدم، وإن كانوا نصارى أو يهود. لكن تأتي الشريعة وتقول لك إياك أن تأكل من ذبائح النصارى التي في أيام أعيادهم، يعني ذبائح النصارى حلال، لكن إياك أن تأكل من ذبائحهم التي يذبحونها في الأعياد عندهم، لأن الذبائح التي في الأعياد هي نوع من العبادة كالأضحية عندنا، فنحن نذبح طول العام ونأكل، نأكل لنشبع، نأكل فقط، لكن عندما نذبح الأضحية نتقرب بها إلى الله، وعندما نذبح الهدي في الحج نتقرب به إلى الله. مش اللي معاه يذبح واللي معاهش ما يذبحش، لا، ده بيفرض مثلا على المتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن تيسر يفرض عليه أن يذبح، فهذا الذبح عبادة. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي، يعني وذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فيقال ذبائح النصارى حلال طول السنة إلا في أعيادهم فإنها ميتة فلا تأكل منها. إذا الخروف اللي يذبحه النصارى في يوم سابق على يوم العيد الذي عندهم بيوم ذبيحة، على أنه مثلا جزار نصراني، حلال. اليوم اللي يذبح الذبيحة الخروف اللي يذبحه في اليوم الثاني على أنه في الأعياد الدينية عند النصارى ميتة، لا يحل أن تأكل منه شيئا. هو نفس الشخص ذبح في يوم خروف فصار حلالا، وفي اليوم الذي يليه ذبح خروف آخر فصار حراما، لأنه تقرب به على سبيل العبادة الشركية. الرجل يذبح خروف ليأكل طعام في بيته، يعني في رجل عنده اليوم زواج وذبح وليمة تأكل عنده اليوم، وغلن عنده خروف نذره لأحد الأولياء ذبحه في اليوم الثاني ودعاك، الخروف الأول يوم الوليمة حلال 100%، الخروف الذي في اليوم الثاني ميتة يحرم عليك أن تأكل منها شيئا. هو شخص واحد. فمسألة أكل العيش الشريعة ما تتركش الأمور للناس تفعل ما تشاء، وإنما تقنن لهم ما يأكلون وما لا يأكلون، ما يحل وما لا يحل، ما يتعاونون فيه على البر والتقوى وما لا يتعاونون فيه لأنه من الإثم والعدوان، وهكذا. هو يعمل كلام من غير، هو عارف مصلحة نفسه طول السنة، لكن هو بيسأل عن التوفيق.